إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، دعوني في هذه الجمعة المباركة أن أتكلم عن موضوع البركة، لأن موضوع البركة موضوع يهم حياتنا، والبركة هي النماء، البركة هي الخير، البركة هي الزيادة، البركة هي ثبات دوام عطاء الخير من الله تعالى. لا تكون البركة إلا من الله تعالى، ولذلك إذا ذكر الله يقال تبارك وتعالى، وحيثما حل اسم الله فهو اسم مبارك، تبارك اسم ربك، فإذا حل اسم الله تعالى تحل البركة والخير. هو وحده سبحانه وتعالى الذي يعطي البركة من يشاء، فيضع البركة في أنبيائه، ويضع البركة في كتابه وهو كلامه سبحانه وتعالى، ويضع البركة على بيته العتيق، ويضع البركة في أزمنة وأمكنة وأشخاص وأطعمة وهيئات وصفات معينة منه سبحانه وتعالى. فلا تطلب البركة من غير الله، وكل من طلب البركة من غير الله تعالى فقد أشرك بالله تعالى، وإنما يجعلها الله تعالى حيثما يشاء كيفما يشاء سبحانه وتعالى، فيجعل الخير والزيادة والنماء نظرا لقلة أعمالنا وقصر أعمارنا، أعمارنا قصيرة وأعمالنا قليلة. لذا أفاض الله تعالى على هذه الأمة المحمدية من الخيرات والبركات في أعمارها وأعمالها، علشان تعوض قصر العمر وقلة العمل، ففاض الله تعالى عليها بالخير والبركات، فجعل بعض الأعمال تعملها قليلة لكنها مباركة، تتضاعف وتزيد أجورها. بعض الهيئات هي بسيطة لكن الله تعالى يجعل فيها نماء وخيرا وزيادة. بعض الأطعمة هي أطعمة عادية لكن الله يجعل فيها صحة وشفاء. هذه هي البركة، الخير والنماء والزيادة. وثبوت الخير لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: وبارك لي فيما أعطيتني، اللي تعطيني إياه أعطني فيه بركة حتى هذه البركة تفيض علي ويبارك لي في عمري وفي صحتي وفي رزقي. والبركة كثرة الخير، ولذلك نلاحظ بعض العلماء على قلة قصر أعمارهم بارك الله في أعمالهم. بعض العلماء لما تسمع وتشوف عمره وحياته، عاش 39 سنة، عاش 40 سنة، لكن ملأ الدنيا ضجيجا بعلمه وكتبه. على سبيل المثال إمام النووي رحمه الله، كتب صارت بها الركبان، لو تعيش حياتك كلها تقرأها ما يكفيك هذا العمر لقراءتها فقط، فضلا عن تأليفها. تصور واحد كلف اليوم 12 محاضرة، سوى 12 درس مثل إمام النووي، تصور ما عنده حتى وقت يتزوج، وإنما شغل حياته بالعلم والكتابة والتأليف وإفادة الأمة والإفتاء. هذه بركة الله سبحانه وتعالى، والبركة حتى بعد وفاته سارت كتبه بين الناس، فصار الناس القاسي والداني يستفيد من كتابه. حتى يقول الإمام ابن حجر وهو يترجم للإمام النووي ويتكلم في سيرته، يقول: ما أعلم سر إخلاص هذا الرجل والبركة التي وضعها الله تعالى في كتبه فسارت بها الركبان. يعني كتاب رياض الصالحين ما في بيت ولا في جحر ولا في مسجد إلا وصله هذا الكتاب، وهو كتاب عادي أحاديث جمعها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جعل الله تعالى فيها البركة. كتاب مثلا المجموع شرح المهذب، وهو كتاب ضخم من كتب الإمام النووي في الفقه الشافعي، وغيرها من الكتب تدل على البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى. من الذوات المباركة ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ذات مباركة جعلها الله سبحانه وتعالى ذاتا مباركة، ولذلك كان الصحابة يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم. واحد يأخذ شعره، واحد يأخذ العرق الذي يسيل منه صلى الله عليه وسلم، كما حصل لأم سليم وهي من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من بني النجار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبات عندها في بيتها، فكان يسيل عرقه صلى الله عليه وسلم فتسلته هذا العرق وتأخذه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صحى من النوم وشافها تفعل ذلك، فقال: ما تفعلين يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، نرجو بركتك لصبياننا، يعني نأخذ العرق هذا نخلطه مع الطيب والعود ونطيب في صبياننا. فقال صلى الله عليه وسلم: أصبتي. نعم، يعني في ذلك بركة. حتى شعره صلى الله عليه وسلم كان يأخذون من شعره صلى الله عليه وسلم، منهم من يضع هذا الشعر لاستشفاء للمرضى فيشفيهم الله سبحانه وتعالى، منهم من يضعه في عمامته، منهم من يضعه في زجاجة ويزيدها ماء فيشرب منها. وفعلت ذلك عائشة حتى بلغ ذلك للإمام أحمد، كان يفعله رحمه الله. ثم تلاشى هذا، راح انتهى ذلك، فلا يوجد الآن من آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء، كل ما يقال غير ثابت. باقي شوية شعرة تلقاها محطوطة بمتحف، ولا باقي سيف ولا أثر، هذا كله حتى غير ثابت في التاريخ. لكن العهد القريب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة 200-300 كان بالفعل هناك من آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك ذاته ذات مباركة. كان يتبركون بملابسه، يأخذون الملابس التي مست جسده كما فعل عبد الرحمن بن عوف، كان على النبي صلى الله عليه وسلم شملة لبسها، فطلبها منه عبد الرحمن بن عوف فلامه الناس، فقال: إنما أردت بركتها، لأنها أصابت جسد النبي صلى الله عليه وسلم فأردت بركتها. فهذه ذات مباركة. من الأشياء المباركة القرآن، وهو كلام الله تعالى، وهو صفة من صفاته، جعله الله تعالى مبارك، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبقرة وآل عمران فإن أخذها بركة. أخذها بركة، يعني من كانت البقرة وآل عمران في صدره فالله سبحانه وتعالى يجعل فيه الخير والنماء والصحة والعافية والقبول. وأنها لا تستطيعها البطلة، يعني إذا قرأت في بيت ما يستطيع عليه الشيطان ولا يستطيع عليه الساحر، لبركة هذه السورة الكريمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هناك هيئات مباركة، يعني جلسات واجتماعات، من ذلك الاجتماع على الطعام. إذا اجتمع الأولاد مع أبوهم ولا مع أمهم، مع أبيهم أو مع والدتهم على الطعام، أو الناس اجتمعوا فأكلوا مجتمعين، لم يأكلوا متفرقين، كل واحد قاعد بغرفته بيأكل، ولا هذا يأكل أول النهار والثاني آخر الليل. إذا اجتمعوا جعل الله تعالى عليهم البركة، يعني جعل الله تعالى الخير والنماء والصحة والعافية في أبدانهم، وجعل هذا الطعام الذي يأكلونه خير وبركة عليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم اذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. اجتمعوا على طعامكم اذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. حتى إذا أكل الإنسان ولعق الأصابع لمن يأكل بيده ولم يسرف في الطعام، فإن الله تعالى يجعل هذا الطعام بركة. بركة يعني يجعله شفاء، يعني يجعله دواء، يعني لا يجعله داء، يعني لا يجعله أذية لك، يعني لا يتحول إلى مرض في جسدك. هذه البركة، الله تعالى يجعل الطعام القليل خير وبركة لك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه، إنه لا يدري في أيتهن البركة، يعني ما يدري الخير والنماء والزيادة وثبات العطاء أين يكون. في أماكن مباركة مثل المساجد، هذه يجعلها الله تعالى أماكن مباركة، يعني ينزل الله تعالى فيها الخير، ينزل الله تعالى فيها الرحمة، ينزل الله تعالى فيها النماء. وعلى رأس هذه المساجد، المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فإنها أماكن مباركة، والبركة فيها بالاعتكاف أو بحضور مجالس الذكر أو بحضور خطب الجمعة أو بحضور حلق العلم أو بحضور صلاة الجماعة، فإن الله تعالى يجعل في ذلك خير ورحمة على من حضر ومن استمع ومن صلى ومن خطب ومن حضر العلم. فالله تعالى يجعل البركة في هذه الأماكن، فهي أماكن مباركة. من البقاع والأراضي المباركة مكة والمدينة والشام. فأما مكة فدعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأهلها قديما، دعا أن يبارك الله تعالى لمكة في أرزاقها وطعامها، فهي أرض مباركة. انتبه، وليس المقصود الأرض المباركة يعني أحجارها مباركة، يعني يروح الناس يتمسحون بأحجار مكة، لا، وإنما أنزل الله البركة في طعامها، أنزل الله تعالى البركة على من سكنها ألا تلحقه الفتن وأن يأمن من فتن الدنيا. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. مو جعل الله البركة يعني روح الناس يأخذون أحجار مكة ويتمسحون بها، لا، وإنما أنزل الله البركة على سكانها، على أطعمتها، على أهلها، لا تلحقهم الفتن، مؤمنين وهم فيها، كذلك المدينة مباركة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها فقال اللهم بارك لنا في مدها وصاعها كما باركت لأهل مكة، بل ضعفين من ذلك، يعني زدنا بركة. البركة لمن سكن المدينة، الله يرزق انشراح الصدر، الله يرزق التوفيق في العمل الصالح، الله يرزق الموت الهنية، الله يرزق الحفظ من الفتن، الله يرزق العلم النافع. هذه البركة، مو البركة يروح يتمسح بأحجار المدينة وأشجارها. البركة الشام أرض مباركة، كما قال الله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فهي أرض مباركة أنزل الله تعالى على أهلها الرحمة والخير والتوفيق والعلم والنصرة وغير ذلك، فهي أرض مباركة التي باركنا فيها للعالمين، فهذه أراض مباركة. وكذلك هناك أزمنة مباركة، أزمنة الله تعالى يجعل فيها خير. من هذه الأزمنة المباركة يوم الجمعة، هذا اليوم يوم خير، يوم بركة، فيه ساعة إجابة. هذه البركة يعني الله يعطيك فيه شيء مو موجود في غيره، فيه ساعة إجابة، آخر لحظات يوم الجمعة قبل الغروب، إذا دعوت الله تعالى استجاب الله تعالى لك الدعاء. رمضان شهر مبارك، كما قال صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رمضان شهر مبارك، ليلة القدر ليلة مباركة، يعني مضاعف العمل فيها، فمن عمل صالحا في هذه الليلة كأنما عبد الله ألف شهر أو يزيد. يوم عرفة يوم مبارك، يغفر الله تعالى لمن حضر عرفة من أهل عرفة، ومن لم يحضر عرفة وصامه فإن الله تعالى يغفر له سنة. العشر الأوائل من ذي الحجة العمل الصالح فيها من أحب الأعمال. يوم الاثنين والخميس تفتح فيه أبواب الجنان، فيغفر الله تعالى لكل عباده المسلمين إلا اثنين قد اختصموا فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا، فهذه أزمنة مباركة. ولا تحصل البركة إلا إذا أقمنا العبادة في هذه الأوقات، يعني البركة ليست بمجرد حضورك لليلة القدر، وليست بمجرد أن صادفك يوم الجمعة، وإنما إذا أحدثت عبادة في هذا اليوم تحصل لك البركة، يحصل لك الأجر المضاعف. يعني ليلة القدر إذا واحد وافقه وهو نايم ما استفاد منها شيء، يوم الجمعة الآن إحنا نخطب إذا وافقنا واحد قاعد نايم بيته هذا ما يستفيد شيء. العشر الأوائل من ذي الحجة نفس الشيء، وإنما يستفيد منها من أحدث العبادة فيها في هذه الأزمنة أو في هذه الأوقات، ففيها تحصل البركة. وكل من عين مكانا للبركة لم يعينه الشارع الحكيم فهو مبتدع. يعني أي شيء تجعل فيه بركة تقول والله هذا الرجل مبارك، من قال لك مبارك؟ طيب لم يعينه الشارع فهذه بدعة. أو جعلت زمانا أنه زمان مبارك لم يعينه الشارع فهذه بدعة. مثلا واحد يقول والله شهر رجب مبارك، من قال لك شهر رجب مبارك؟ من قال لك شهر رجب مبارك؟ إذا لم يعين الشارع الحكيم يوما أو زمانا أو مكانا فأنت مبتدع، يعني افتريت على الله سبحانه وتعالى. هناك أطعمة مباركة، هذا كله ترى من باب رحمة الله في هذه الأمة. شوف هذه كلها رحمة الله في الأمة، بارك لكم في أزمانكم، في أعماركم، في أشكالكم، في هيئاتكم، في أوقاتكم، حتى بأكلكم، حتى في الطعام جعل الله تعالى أطعمة مباركة. مثل الزيتون، هذا طعام مبارك بنص القرآن، يوقد من شجرة مباركة زيتونة، هذا الله يقول هذه شجرة مباركة فيها خير، فيها شفاء، فيها رحمة، كما قال صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا فيه إنها شجرة مباركة. جعل الله البركة في الحبة السوداء، كما قال صلى الله عليه وسلم فيها شفاء من كل داء إلا الموت أو إلا السام، فالله تعالى جعل في هذه الحبة السوداء بركة. العجوة وهو تمر ينبت في المدينة، من أكل منها 7 تمرات يصطبح بها لم يضره سحر ولا سم في ذلك اليوم، هذه بركة جعلها الله تعالى بها. العسل جعله الله تعالى شفاء للناس كما أخبر الله تعالى، ماء زمزم ماء مبارك كما قال صلى الله عليه وسلم إنها مباركة وإنها طعام طعم، يعني غذاء لمن أكل أو شرب منها وشفاء سقم. ماء المطر ماء مبارك كما قال الله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا، فهو ماء مبارك فيه خير وفيه رحمة. الخيل حتى المواشي ودوابنا شيء الله تعالى بارك فيه، مثل الخيل، من كان عنده خيل ويربطها للقتال في سبيل الله هذا سابقا أو غيره، قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الغنم، من كان عنده غنم الله تعالى ينزل عليها البركة والخير والزيادة والنماء والربح، كما قال صلى الله عليه وسلم لأم هانئ، أم هانئ تخت علي بن أبي طالب الكبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبرها
مثل أمه، لأن هي كبيرة أصلا، فكان دائما يأتي إلى بيتها. حتى لما راح مكة نزل وسكن في بيتها، فدائما حد كنت عند أم هانئ وجئت من أم هانئ أخت علي بن أبي طالب الكبيرة، وهي بمثابة الوالدة. قال لها صلى الله عليه وسلم: يا أم هانئ اتخذي غنما فإن فيها بركة. قال خلي لك غنم، هذه طبعا تجارتهم في السابق، اتخذي غنما فإن فيها بركة. النخل، شجرة النخل شجرة مباركة، الله تعالى يجعل في ثمارها وفي طعامها شفاء للناس وخير ورحمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، إنما هي النخلة، إنما هي النخلة. فالله تعالى يجعل كذلك في الأشجار والأحجار من الخير، في الأشجار والأطعمة وغيرها من الخير والبركة ما فيه شفاء للناس. المسلم بحد ذاته مبارك، المسلم أنت أيها المسلم أنت مبارك، وجعلني مباركا أينما كنت، قالها الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام. أنت كمسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. فأنت مسلم فيك بركة، إذا دخلت إلى مكان أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر هذا خير وبركة على الناس، أنقذتهم من النار. إصلاحك لأسرتك وبيتك وزوجتك وأولادك هذه بركة، تلاوتك للقرآن وسماع الناس لتلاوتك هذه بركة، صدقتك وإحسانك للخلق هذه بركة. فأنت إنسان مبارك، مو إنسان مخرب، مو إنسان كما يصفون المسلم بأنه إنسان إرهابي، ولا يصفون المسلم بأنه إنسان متطرف، ولا يصفون المسلم بأنه إنسان عدو للإنسانية والبشرية. لا، أنت خير وبركة ورحمة على الناس أينما حللت، حل الخير، حل الكرم، حلت الضيافة معك، حل الإحسان، حل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتحت للناس أبواب الرحمة، صددتهم عن الضلال، حاربت الشياطين، قربت أولياء الله تعالى. المسلم بركة أينما يحل تحل معه البركة. هذا باختصار موضوع البركة وما يقربنا إلى الله تعالى، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة أنه بارك لها في أعمالها وأعمارها وقوتها وطعامها وشهرها ويومها وسنتها وكل شيء، رحمة بهذه الأمة وإكراما لها. ثمة تبرك ممنوع، هذا الجزء الثاني، تبرك ممنوع. قد كان الناس في الجاهلية يتبركون بالأحجار وبالأشجار، يروحون عند صنم اللات والعزة ولا غيرها، يأتون عند يتمسحون فيه في هذه الأشجار، فيأتون إلى الصنم فيتمسحون، عاد يمسحون اغترهم عمايمهم بشتهم، يروح يمسحون بهذه الأشجار والأحجار. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبين أن هذا من الطيرة وهذا من التشاؤم أو من التفاؤل التي كان يعملها الناس في الجاهلية، وهو من الشرك بالله، شرك بالله أنهم يتبركون بالأشجار والأحجار، بل أمر بهدمها، هدم الأصنام هذه التي يتبرك الناس بها. حتى الأشجار كان يأتون إلى الأشجار يربطون خيوط في الأشجار مثل يسوون الآن مع الأسف، يربطون خيوط عند القبور أو غيرها، هذا شرك بالله. ولذا عمر الخطاب رضي الله عنه لما استقر الإسلام راح قطع الشجرة التي بايع الصحابة تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، إن الذين يبايعونك تحت الشجرة، شجرة الرضوان مشهورة، جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحتها وبايعه 1400 صحابي في صلح الحديبية. عمر بن الخطاب راح قطعها، قصها مرة واحدة. ليش ابن الخطاب؟ قال حتى لا يتبرك الناس بها، هي ما فيها بركة. أنا على كيف يقول بركة إذا الله ما أنزل عليها البركة ودل الدليل أن فيها خيرا ونماء، ما تلزمني هذه. ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: كل من تبرك بالأشجار والأحجار والأعمدة سواء في مكة أو في المدينة أو في غيرها فقد أشرك بالله تعالى وأتى بتبرك ممنوع. هذا ممنوع، ما يصير تروح تتبرك. حتى بعض الناس الذين يتتبعون آثار الأنبياء يروح إلى غار ثور ويتمسح هناك، يروح إلى غار حراء ويتمسح هناك، يأتي إلى أعمدة المسجد الحرام ويتمسح فيها، موتوى مبنية هذه الأعمدة. الله تعالى ينزل البركة على أشياء ويقول لك هذه فيها بركة، وليست البركة في ذوات الجمادات، وإنما الله تعالى إذا قال لك هذه فيها بركة يعني تستفيد أنت منها خيرا ونماء ورزقا وزيادة على حسب ما شرع الله سبحانه وتعالى. وقال عمر: إنما هلك من كان قبلكم كانوا يتبعون آثار الأنبياء فيتخذونها كنائس. واحد من الصحابة ذهب إلى جبل الطور فقال له أنس: لو علمت قبل ذهابك لنهيتك. كان بيروح جبل الطور لموسى عليه الصلاة والسلام قابل الله وتكلم هنا، قال: لو أدري أنك رايح لنهيتك. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال: من رحل يعني سافر إلى غار حراء ليصلي فيه أو إلى غار ثور أو إلى جبل الطور أو إلى مقامات وقف الأنبياء بها فقد وقع فيما نهى الله تعالى عنه. أنت مو قاعد تتكلم عن اتباع السنة، نعم أنا أتتبع أثر النبي يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الناس المبتدع لا، يريدون يبحثون عن البركة في الأشجار وفي الأحجار، حتى في الطواف حول القبور، حتى اللي يتمسحون في القبور كلهم أتوا ببركة ممنوعة، فإن هذا الميت لا يستطيع أن ينفعك ولا يضرك، وإنما البركة في الذوات، فيما قال الله أن هذه الذات مباركة فهي مباركة، ما عندنا دليل. قال الله تعالى ذات النبي مباركة، ذاته شعره جسده مبارك مبارك، أما غيره فلا يجوز للإنسان لا أن يتمسح ولا أن يتبرك، محافظة على وصيانة لكيان التوحيد عندك حتى لا تدخل في الشرك وأنت لا تعلم. أقصد من هذه الخطبة مع قصر أعمالنا وقلة أعمالنا أن الله تعالى بهذه الأمة رحيم، فقد جعل الله تعالى لكم البركة في كثير من الأعمال، جعل الله تعالى لكم البركة في أطعمة، جعل الله تعالى لكم البركة في القرآن، جعل الله لكم البركة في المساجد، جعل الله لكم البركة باتباع السنة، فهذا يغنينا عن البدع ويغنينا عن التمسح والتبرك الممنوع وغيره مما لا ينفع الأمة في شيء. الاجتماع يجعل الله تعالى فيه البركة، إذا اجتمع الناس يجعل الله تعالى ينزل عليهم الخير والتوفيق والسداد. القرب من الله تعالى يجعل الله تعالى لك البركة والشفاء، يجعل الله تعالى في صحتك في جسدك في بدنك عافية وقوة ما دمت أنت قريب من الله سبحانه وتعالى. كلما تبتعد كلما تروح عنك البركة. شوف ناس مو مستفيدة، عنده فلوس عنده منصب عنده جاه عنده أولاد، لكن مسلوب البركة من حياته، ما هو مستفيد من شيء، لا هو مستفيد من وقته، لا هو مستفيد من معاشه، لا هو مستفيد من تجارته، لا هو مستفيد حتى من عياله ما فيهم بركة، ولا هو مستفيد من بيته، هموم وغموم تتتابع عليه، لأن الله سلب البركة منه. البركة مرتبطة مع الله، لازم نحفظها، ماكو بركة إلا من الله، ما تأتيك البركة من أحد، البركة من الله، هو ينزلها كيفما يشاء على من يشاء، كل ما تطيع الله ينزل لك بركة أكثر، خير ونماء وصحة وزيادة وثبات دوام الخير عليك، هذا من الله تعالى منه وحده بس. كل ما تصير قريب من الله كل ما الله ينزل عليك بركة، كل ما تصير بعيد كل ما لا تستفيد من شيء من حياتك، تسحق البركة من حياتك، أكلك يصير عليك ضرر وأكلك يصير عليك داء ما يصير دواء، عيالك يصيرون عليك شر، مالك يصير عليك ضر، هذا لأن الله سلب البركة منك. حتى سيارتك كل يوم يصير فيها حادث، حتى بيتك كل يوم في مشكلة، حتى زوجتك تتأذى منك وأنت تتأذى منها، حتى عيالك ما فيهم خير يقولهم ما فيكم بركة، هو البركة من الله، هو الذي ينزلها سبحانه وتعالى. ذلك كل ما تقرب من الله كل ما الله يبارك لك في القليل، يبارك لك في فلوسك القليلة، يبارك لك في عمرك القصير، يبارك لك في صحتك البسيطة، يبارك لك في طعامك المتواضع، يبارك لك في سكنك في سيارتك، حتى سيارتك لو خربانة الله يبارك لك فيها، هو مصدر البركة. إذا قال الله تعالى تبارك اسم ربك، قال اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، أنت عطى البركة، أنت الذي تبارك يا ربي فيما ترزق. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نعت الأمة بالأمس وفاة الشيخ العالم الحارث الضاري رئيس هيئة علماء العراق، وبواجبنا أن ندعو له كما قال صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها إذا مات فاتبعه. فإذا صعب على الإنسان أن يتبع جنازة عالم فإنه لا أقل من أن يدعو له بالرحمة والمغفرة. الشيخ حارث الضاري رئيس هيئة علماء العراق من العلماء الربانيين، توفاه الله تعالى أمس مريضا في تركيا، ونسأل الله تعالى أن يرفع درجته في عليين، وأن يخلف على أهله في الغابرين، وأن يلحقه بالصديقين والنبيين والصالحين. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، لكن يقبضه بقبض العلماء. فإذا مات العالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لأن العالم صمام أمان، لأن العالم هو الذي يدعو للوسطية، العالم هو الذي يدعو للاعتدال، العالم هو الذي يمنع الناس من الشر، العالم أنزل الله عليه وفيه وحوله بركة في علمه، ولذا إذا مات العلماء تصدر الجهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذا نسأل الله تعالى أن يخلف على أهل العراق من أهل العلم من الخير والبركة، وعلى عموم المسلمين، وأن يرحمنا برحمته الواسعة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. يا رب قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان، ارفع رايتهم، حقق غايتهم، انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.